بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. إخواني الأفاضل، نكمل ما بدأنا به من درس الدولة الصفوية وشؤمها وأثرها السيء على الإسلام. وقد مضى معنا في الدرس السابق، لو رجعتم إليه، فإن هذه العائلة الصفوية تحولت من عائلة سنية إلى عائلة شيعية إثنى عشرية، ولم يكتفوا بهذا الأمر إخواني، وإنما تسلحوا بأمرين: الأمر الأول بتكوين جيش وعسكر قائم على الجيش المسمى الغزلباش، وهم أصحاب العمائم الحمراء. ما معنى الغزلباش؟ أصحاب العمائم الحمراء. وتسلحوا بسلاح آخر وهو أشد فتكا من تكوين دولة بعسكر وجيش، وهو إجبار الناس على التحول من المذهب السني إلى المذهب الاثنى عشري الشيعي. وهذه إذا مررنا في التاريخ قبل هذه العائلة، قبل هذه الحركة، قبل هذه الدولة، لم نجد من الحكام أو الذين حكموا وهم على المذهب الشيعي من يجبر الدولة أو أتباع الدولة أو المدينة على التشيع قسرا وإجبارا. مرورا طبعا في الدولة الفاطمية التي هي الدولة العبيدية، التي حكمت من المغرب حتى وصلت إلى مصر، حتى وصلت إلى أطراف الشام، لم نجد من أفعالهم أنهم أجبروا شعوبهم على التشيع. وكذلك دولة بني حمدان، إذا سمعتم بسيف الدولة الحمداني وأبو فراس الحمداني، هذه دولة شيعية عربية، ومع ذلك لم تجبر أهل حلب، أهل أنطاكيا، أهل حمص على التشيع. وكذلك البويهيين، العائلة التي حكمت في العراق في بغداد وحكمت الخليفة العباسي، مع ذلك لم تجبر أهل بغداد أو من حولهم على التشيع الإجباري القسري. بينما هذه الدولة التي حكمت بالحديد والنار هي أول من قامت بهذا الفعل الشنيع، وهو إجبار وإكراه الناس على التشيع والدخول في مذهب الاثنى عشري. طبعا ذكرت لكم فيما سبق أن هناك الجد الأول وهو صفي الدين المنسوب له هذه الدولة وهذه العائلة التي يقولون الدولة الصفوية، ولكن هو كان سني، وولده سني، وحفيده سني، إلى أن وصلنا إلى علي الملقب بالجنيد. هو أول من شكل هذه الحركة وشكل هذا الجيش وتشيع وتبنى المذهب الاثنى عشري، ثم بدأ يقاتل ويهجم على المدن والقرى من حوله، ثم جاء بعده ابنه حيدر الذي أكمل مسيرة والده، ثم جاء ذاك الشيطان الأكبر وذاك الخبيث الماكر والمسمى بإسماعيل، وكان عمره 15 سنة. هذا أخواني الأفاضل لما شكل هذا الجيش، لما تزعم جيش الغزلباش، كان عمره 15 سنة، وكان عددهم 7000 مقاتل، وهجم على تبريز واستطاع السيطرة عليها وقتل من استطاع ممن يقتل. وهنا أخواني الأفاضل أعلن فرض المذهب الاثنى عشري الشيعي على تبريز لأنها عاصمته الأولى، وكان عدد أهل تبريز 300,000 نسمة، وكان ما يقارب 260,000 نسمة على المذهب السني. فلذلك أمر، فقالوا له القواد، وهذا ذكرت لكم في الدرس السابق، قد يكون الأمر صعبا أن نفرض هذا المذهب بالقوة وبالقسر. قال: من لم يرضى بهذا المذهب فليس له إلا السيف، ليس له إلا السيف، يعني القتل. وفعلا أخواني الأفاضل قتل أناس كثير. هذا الشيطان هذا الذي عمره 15 سنة فتى صغير ولكن ورث الحقد والكره والبغض لأهل السنة عموما وكذلك انتقاما لأبيه وجده الذي تقاتل مع هذه المدن وهذه القرى، فلذلك كان منتقما وحاقدا وجبارا فيما يفرض على الناس هذا المذهب الباطل. طبعا لم يكتفي في تبريز فقط، وإنما سار بجيوشه يعبر من مدينة إلى مدينة ومن مكان إلى مكان. هذا الرجل بدأ دولته وبدأ عهده سنة 1501 من الميلاد، وكان التاريخ الهجري سنة 907 من الهجرة. 907 من الهجرة، تأملوا أخواني الأفاضل، حكم وعمره 15 سنة، فأصبح يسير من مدينة إلى مدينة، وكان يشكل في كل مدينة خطط كيف ينقل هؤلاء الناس من المذهب السني إلى المذهب الشيعي، فكان يخيرهم بين أمرين، إما القتل أو الهجرة، يعني لا يمكثون ولا يكونون في تحت حكمه من لم يكن شيعيا 12. وقتل كما تقول المصادر التاريخية، منها شيعية ومنها سنية، أنه قتل ما يقارب 1000 1000، يعني 1,000,000 شخص. إذا قلنا أنه قتل 1,000 1,000 شخص يعني 1,000,000 رفضوا أن يتشيعوا، إذن كم من الناس الذين قبلوا على إكراه الدخول في التشيع؟ أريد أن أقول أخواني الأفاضل، أريد أن أقول أن الدولة الإيرانية اليوم لم تكن تعرف التشيع المنتشر بهذا العدد الموجود اليوم، بل كانوا على سنة، وكان 90% من هذه المدن وهذه القرى على المذهب السني. طبعا على المذهب السني أنا ذكرت لكم الدرس السابق أن السنة أخواني الأفاضل السنة العامة التي تقابل الشيعة، فإنك تقول للصوفي أنه سني وليس شيعي، وتقول للأشعري أنه سني وليس شيعي، للمعتزلي للخارجي، هؤلاء سنة مقابل الشيعة، وليس معنى أن مذهبهم أنه يكون على المذهب السلفي السني الذي يسير على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي. عندهم بدع، عندهم خرافات، عندهم مخالفات، نعم، ولكن في مقابل الشيعة هم سنة. فلذلك انتشر التشيع سريعا في ذلك العصر، في عصر هذا الرجل الذي لقب نفسه بالشاه إسماعيل ابن حيدر الصفوي، وأقام دولته بهذا الجبروت وهذا الإجبار للرعايا جميعا أن يتشيعوا ويدخلوا المذهب الشيعي. لم يكتفي بهذا أخواني الأفاضل، وإنما قالوا له الآن الناس تشيعت، فمن أين لك علماء يعلمون هؤلاء الناس؟ أنت ليس عندك علماء شيعة، إن كان عندك واحد واثنين. فاضطر أنه يأتي بعلماء من جبل عامل اللي في لبنان، وقيل أتى بعلماء من الأحساء والقطيف، واليوم إلى يومنا هذا أخواني الأفاضل يوجد علماء يتوارثون، وعوائل جاءوا من لبنان، ما زال تسمعون أن هذا العالم الشيعي العاملي، تسمعون العاملي فلان العاملي، أكثر من عالم عندهم وله مؤلفات من ذاك الحين، وهم ينشرون هذا التشيع. وأريد بهذه المناسبة أن أخاطب الشيعة في إيران وخصوصا الأعاجم، ليسوا عربا، أن أجدادكم كانوا على السنة وكانوا يسيرون على مذهب السنة، ولم يكونوا يعرفوا الشيعة ولا التشيع. فلذلك ارجعوا إلى التاريخ، ارجعوا إلى أجدادكم وإلى ما كانوا عليه من قبل، تجدون أن أصولكم سنية وأصولكم على المذهب السني، وإنما فرض عليكم هذا التشيع وهذا المذهب بالجبروت والقتل والحديد والنار. هذا الغلام الأرعن لم يكتفي بهذا، بل بدأ يتوسع حتى دخل على بلاد الأناضول وهي آسيا الصغرى اليوم، التي هي تبع للدولة العثمانية، وبدأ يهجم على القرى، على المدن، يحارب، يقتل، يجبر الناس على نشر هذا المذهب الشيعي واعتناقه. وكذلك تجرأ ووصل به المطاف إلى أن هجم على دولة العراق، ودخل إلى بغداد وإلى نجف، النجف وكربلاء، وهذه الديار التي يسميها هي مراقد الأئمة، أئمة الاثنى عشرية. فلذلك دخل عليهم، حتى فعل في العراق أخوان الأفاضل يقولون ما يشابه ما فعله هولاكو لما أسقط دولة الخلافة العباسية في بغداد. طبعا ذكرت لكم هذا، الآن نريد ماذا صنع من كان موجودا من أهل السنة ودول أهل السنة في ذلك الوقت. ذكرت لكم أن هناك ثلاث دول، الدولة الأولى وهي الأضعف الأوزبك التي تلي إيران من المشرق، وكان عددها وقوتها أضعف من جيش الغزلباش الذي يقوده هذا السفاح إسماعيل ابن حيدر الصفوي. وهناك دولة المماليك، ودولة المماليك أخواني الأفاضل كان عليها سلطان يقال له القنصواه الغوري أو القنصوه الغوري، وهذا كان يسعى إلى تأمين دولته والحفاظ على منصبه وسلطنته، ولا يريد الاحتكاك ولا التشابك مع أحد، لأنه لا يهمه من يعني حصل له حربا أو قتالا أو ما إلى ذلك. وهناك دولة هي الأقوى من دول السنة في ذلك الوقت، وهي الدولة العثمانية، ولكن كانت الدولة العثمانية في زمن سلطان بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح، وكان هذا الرجل معروف وملقب بالصوفي، أي أنه لا يريد القتال، ميالا للسلم أكثر من الحرب. فلذلك كان عنده مشاكل داخلية ولا يريد الاصطدام مع عدو خارجي. ولكن هذا الصفوي قد تطاول وهجم على أطراف هذه الدول دون أن يعني يخاف من أحد من هذه الدول. ولكن كان هناك ولي، لا نقول ولي العهد، والي طرابزون، وهو سليم الأول ابن بايزيد الثاني، وكان هذا الرجل معروفا بقوته، بقيادته للجيش، بتحركاته التي يرى من خلالها الخطر القادم من المشرق. فلذلك كان يتراسل مع والده، وكان يصطدم في بعض الجيوش الصفوية لما تقرب من بلاد الأناضول، فعرف أن هذا الصفوي رجل دموي، وأنه فعل من المخاطر والمجازر في الأمة الإسلامية والسنية ما لا يسكت عليه. فلذلك كان تحركه بدعم من الجيش الانكشاري حتى استطاع أن يحاصر اسطنبول ويأخذ السلطنة من والده، ويصبح هو السلطان الدولة العثمانية. طبعا فيما سبق لو أردنا أن فقط أن نشير إلى تاريخ الدولة العثمانية، هذا السلطان أخواني الأفاضل هو ما يقارب السلطان التاسع من سلاطين الدولة العثمانية. تخيلوا هذا السلاطين اللي قبله كلهم كانوا موجهين الحروب إلى الدول الأوروبية، إلى جهة الغرب، لم يكن أحد من هؤلاء السلاطين من تحارب مع أحد من الجهة يأتيه من المشرق إلا سلطان واحد، وهو بايزيد الأول الذي اصطدم بتيمور الأعرج، تيمور لينك، وسقطت الدولة العثمانية على يدين تيمور الأعرج، ثم أقامها ابن السلطان بايزيد الأول اللي هو محمد تشلبي، وأسس الدولة العثمانية من جديد. هذا الرجل، هذا السلطان سليم الملقب عند الأتراك بياوز، وهو الرهيب القاطع العابس، لأنه كان قوي وكان يخوض الحروب باستمرار، لم يهجع في قصر أو في دعة أو في راحة، بل كان ينتقل من حرب إلى أخرى. كان يعرف خطورة الدولة الصفوية ونشأة هذه الحركة الماكرة الخطيرة على الأمة الإسلامية. فلذلك أخواني الأفاضل أول ما استلم السلطة وأمن الأمور والجبهة الداخلية، جهز الجيش لمعاقبة هذا الرجل وهو إسماعيل ابن حيدر الصفوي. طبعا تجهيز الجيوش إخواني الأفاضل ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، فإن أعداد الدولة الصفوية تزداد يوما بعد يوم، لأنه يدخل من دولة من قرية ومن مدينة إلى مدينة فيكون عنده أتباع وجيش، حتى دخل على العراق، حتى نبش قبر أبو حنيفة وحرق رفاته بالنار، وهذا إعلان صارخ للحرب على الدولة العثمانية، وفعل 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 من المجازر حتى وصل أعداد القتلى من السنة إلى 1,000,000. تخيلوا أخواني الأفاضل، والكتب وطلب الاستغاثة من هؤلاء الشعوب، من هؤلاء القرى والمدن، يرسلون إلى الدولة العثمانية يريدون من ينجدهم من هذا السفاح القاتل. فاستجاب السلطان سليم الأول وجهز الجيش الذي قوامه 140,000 مقاتل و300 مدفع، فساقهم من إسطنبول أخواني الأفاضل من الأستانة إلى بلاد فارس، إلى عاصمة الصفويين وهي تبريز. ولما توجه إلى هناك كان سليم يعرف كيف يقود الحرب وكيف تستمر هذه الحرب حتى يستأصل شأفة الصفويين، فكان يؤمن الطريق عنده ويضع من الجنود ومن الطرق التي تأمن له وصول الإمدادات التي تأتيه من عاصمته وهي إسطنبول، وكذلك يراسل جميع الحكام والقادة من المماليك ومن غيرهم، حتى أنه أمامه رجل كان يحكم قرمان، وكان هذا تابع لدولة المماليك، وراسله سليم الأول حتى يؤمن الخط من عنده ويعينه على حرب الصفويين الذين هم خطر علينا جميعا، وهم يدمرون جميع بلاد السنة وليس فقط دولة الدولة العثمانية، بل فيها خطورة على الدولة المماليك وغيرهم. فكان قنصوه الغوري يتردد ولا يريد أن يدخل في هذا المعترك لا مع العثمانيين ولا مع الصفويين، وكان لا يريد حتى من أتباعه أن يصفوا مع أحد، فكان يقول عندك علي دولات اللي هو كان الحاكم الذي يريده، فإن استجاب لك فبها ونعمة، وإن لم يستجب لك فاقتله فإنه يستحق ذلك. وفعلا إخواني الأفاضل سليم الأول أرسل إلى علي دولات، وامتنع علي دولات من معاونة سليم الأول على حربه ضد الدولة الصفوية، ولكن له هدف سليم الأول بإنهاء هذه الدولة وهذه الحركة العسكرية المصطدمة بدول السنة، فلذلك قاد هذا الجيش وأتته من رسائل من إسماعيل بن حيدر الصفوي. وإسماعيل بن حيدر الصفوي يراسل سليم الأول ويطلب منه المعاهدة والهدنة والصلح، وهو لا يريد بهذا إلا أن يؤخر هذه الحرب حتى يدخل عليهم فصل الشتاء، لأنه يعلم كاستراتيجية حربية وقتالية أن الجيش العثماني إذا وصل إلى سهول وجبال إيران وخصوصا سهول جلد إيران، فإنها تكون هذه الأرض فيها من الجليد والثلج ما يسبب للجيش العثماني الخسائر الفادحة، فلذلك أراد أن يؤخر هذه المصادمة والتصادم إلى هذا الوقت. ولكن كان سليم الأول واعيا وفطنا لهذا المكر، فكان كلما طالبه بالصلح والمهادنة كتب له سليم الأول بعد أن فعلت بدول السنة ومدن السنة وحرقت وقتلت، فإنك تقول هذا الكلام كما تقوله النساء، فإن كنت رجلا فقابلني في المعركة إن كنت أهلا للقتال، ولا أظن كذلك. فكان يضع مع الرسائل لباس النساء ويرسله من جديد إلى إسماعيل بن حيدر الصفوي، كأنه يشير إليه أنك ما أنت إلا امرأة، لا تقاتل إلا إذا كنت قويا والجيش من تحتك، أما إذا وجدت من يقاتلك والجيش الذي يقابلك فإنك لا تجرأ على القتال. فكان هذا محفزا له ولأتباعه الغزلباش بالمصادمة والحرب. وفعلا أخواني الأفاضل جاء وقت هذه المصادمة والمعركة الفاصلة التي انتصر فيها الجيش العثماني انتصارا قويا جدا على هذا الجيش الصفوي. ومن نتائجه إخواني الأفاضل أن سقط الوزير الأول وقواد الجيش من الدولة الصفوية الغزلباش، وكذلك زوجة إسماعيل بن حيدر الصفوي أسرى في يد سليم الأول والجيش العثماني، بل وانجرح جرحا بالغا إسماعيل بن حيدر الصفوي حتى أنه سقط في المعركة وكاد أن يقتل لولا أن أحد قواده رفعه وأركبه حصانه وضربه حتى يهرب من أرض المعركة وينجو بنفسه. فبعد هذا الانتصار القوي الذائع الصيت سنة 1514 من الميلاد الذي يوافق في التاريخ الهجري إخواني الأفاضل 920 من الهجرة، هذه المعركة معركة فعلا إخواني الأفاضل معركة خالدة، ومعركة انتصر فيها الجيش العثماني الذي كان يدافع بنفسه عن أراضي ودول السنة في ذلك الوقت. وإني أريد أن أسجل هنا جملة إخواني الأفاضل، لو لم تتحرك الدولة العثمانية بقيادة سليم الأول في دحر هذا الظالم السفاك وهذا المجرم الأفاك، لربما أن دول الخليج اليوم ودول الشام ولربما غيرها أصبحوا على المذهب الشيعي الاثنى عشري. لأن أخواني الأفاضل إذا كانت إيران بهذه المساحة، انظروا إلى خريطتها، استطاع هذا المجرم أن يغير الخارطة المذهبية فيها من 90% سنة و10% شيعة إلى أن تصبح 90% شيعة و10% سنة، فما بالكم لو دخل إلى هذا الساحل الخليجي وإلى الشام وإلى هذه الأماكن؟ فكان الأمر إخواني الأفاضل إما قتل وإما تهجير، والغالب قتل، ويأتي لهم بعلماء يعلمونهم هذا المذهب ويدرسون أطفالهم والجهال فيهم هذا المذهب. فلذلك أوقفت الدولة العثمانية هذا الامتداد والتوسع الشيعي عند هذه المعركة الخالدة، وهي معركة جلدران بقيادة سليم الأول السلطان العثماني الذي انتصر في هذه المعركة وأسر من أسر، حتى أن قواد الجيش العثماني قالوا لسليم الأول بعد أن قبض وأصبح أسر الغزلباش الذين قتلوا وسفكوا دماء أهل السنة في كل المدن، قالوا هؤلاء لا يعفى عنهم ولا يسامحون ولا يطلب عليهم الفدية. هؤلاء هم أسباب القتل الإخوان الأفاضل اللي كانوا يطيعون إسماعيل الصفوي، فأمر سليم الأول بأن تضرب أعناقهم جميعا انتقاما لمن قد قتلوا من أهل السنة وتدميرا لمدن السنة وقرى السنة. طبعا إخواني الأفاضل قاد الجيش سليم الأول ودخل تبريز، ولكن كان فعل الصفويين فعلا ماكرا وتخريبيا، كانوا يتبعون إذا انهزموا من المعركة سياسة الأرض المحروقة، فكانوا كلما مروا من قرية أو مدينة حرقوا كل ما فيها ودمروا كل محاصيل الزرع والبهائم أو الثروة الحيوانية الزراعية حتى ما استطاعوا من بيوت يخربونها حتى لا يستفيد منها الجيش العثماني يكون له مددا في طريقه وفي عودته إلى اسطنبول. وفعلا إخواني الأفاضل ذهب وهرب إسماعيل ابن حيدر الصفوي يتعالج في مكان سري لا يعرفه ولا يريد أن يعرفه أحد حتى لا يصل الخبر إلى سليم الأول. مكث سليم الأول في تبريز ما يقارب 8 أيام عاصمة الصفويين، ثم قاد الجيش في متابعته لإسماعيل بن حيدر الصفوي والفلول التي هربت معه. ولكن قام بعض قادة الجيش الإنكشاري معهم قاضي العسكر يقولون له إن فصل الشتاء قد قرب وإننا لا نستطيع المكث في هذا المكان، وإن لربما طرق الإمداد تقل أو تتعثر ولا نستطيع أن يعني. فكان سليم الأول غضبان لهذا الكلام، لا يريد الرجوع إلى إسطنبول، ويريد أن ينهي هذه الحركة ويستأصل شأفتها بقتل هذا الرجل إسماعيل الصفوي، بل واستأصاله جميعا حتى لا يعود مرة ثانية لتكوين هذه الحركة. ولكن كما يقال يعني أن الأمر لم يكن كما أراده سليم الأول، فلذلك رجع ووافق على مضض بالرجوع إلى إسطنبول. فلما رجع إلى إسطنبول أحضر القادة الإنكشاريين الذين أجبروه على الرجوع مع قاضي العسكر اللي فيهم، وحكم عليهم بالإعدام وأعدموا جميعا لأنه لم يكمل مشواره في القضاء على هذه الفتنة. طبعا جاءته الوفود من كل جهة، من ضمن هذه الوفود وفد أتاه من إسماعيل بن حيدر الصفوي يقول له: ماذا تريد؟ الأموال وأخذتها، تبريز وهدمتها، الانتصار وانتصرت، لم يبقى لنا عندك إلا زوجتي التي أسرتها في الحرب، زوجتي التي أسرتها في الحرب، وإني أعطيك فداءها ما تطلب. يقولون أن هذه الزوجة يا أخوان هي والدة طهماسب، طهماسب وهو ولي العهد الذي سيحكم بعد إسماعيل ابن حيدر الصفوي. هل وافق سليم الأول؟ أبدا لم يوافق، وإنما نكاية في إسماعيل الصفوي ما فعل، زوج زوجته إلى أحد كتابه لأنها سبية، فزوجها إلى أحد كتابه في البلاط العثماني. فلذلك يقولون أن إسماعيل بن حيدر الصفوي قد أصيب بالمرض الهزال الذي تسبب بموته سنة 1524 ميلادي. طبعا هذا الرجل أصبحت دولته فوضى، وأصبحت بلاده ساحة فوضى من جديد. وأنا ذكرت لكم في الدرس السابق أخواني الأفاضل أن أساسا هذه الأرض، أرض إيران إلى خراسان إلى أذربيجان إلى جورجيا، هذه المساحات من الأراضي الشاسعة كانت ساحات فوضوية وشعوب فوضوية وقبائل متخالفة ومتحاربة. ليش؟ ذكرت لكم في الدرس الأول أخواني الأفاضل لأنه كان محل اجتياح وطريق لساحات الحروب المتعاقبة. بدأها أول ما بدأها جنكيز خان سنة 1200 من الميلاد إلى 1236 لما أسقط دولة خوارزم، مملكة خوارزم كانت دولة قوية جدا وكبيرة، وكانت محاذية للدولة العباسية، الخلافة العباسية في بغداد. ولكن لما سقطت هذه الدولة دبت الفوضى في هذه الأراضي، فما أن استعادت عافيتها وقوتها حتى جاء ذاك المجرم السفاح وهو هولاكو حفيد جنكيز خان، فجدد هذا الاجتياح من جديد إلى هذه الأراضي، بل وأكمل المسيرة حتى أسقط الدولة العباسية وخلاف الدولة العباسية في بغداد ووصل إلى الشام. فما إن عادت العافية لهذه الأراضي وهذه، حتى جاء ذاك السفاح الآخر بعده ما يقارب ب 150 سنة وهو تيمور لنك، فدمر هذه البلدات وهذه القرى والمدن من جديد. ثم جاء هذا السفاح الرابع وهو إسماعيل ابن حيدر الصفوي، حتى أصبحت هذه الساحة قد تعودت على الفوضى وتعودت على هذه الحروب الطاحنة وعدم الاستقرار على حاكم معين. فلذلك بقيت هذه الدولة أخواني الأفاضل بعد أن مات هذا السفاح وانكسرت شوكته وانكسرت دولته ما يقارب 10 سنوات، من 1524 كان عنده ولد عمره 10 سنوات هو أكبر أولاده، اسمه طهماسب. طهماسب الباء الأخيرة مسكنة فيقولون طهماس، ما ينطقون الباء. هذا يا جماعة أخذه مجموعة من الغزلباش المتبنين لهذا المذهب الشيعي الاثنى عشري، أصحاب القتال والفرق، فرق الموت والخراب والدمار، فأنشأوه عندهم كما أنشأوا والده من قبله وهو إسماعيل لما جاء وعمره 15 سنة، هذا جاء وعمره 20 سنة طهماسب، فجدد الحركة من جديد وجدد الدولة من جديد التي هي الدولة الصفوي. ولكن لابد أننا نعلم إخواني الأفاضل أن كما تبدلت الدولة الصفوية بالأشخاص، كذلك هناك الدولة العثمانية تبدلت بشخص آخر. فإن سليم الأول بعد أن انتصر على الصفويين في معركة جيلدران سنة 1514، قد قاد الجيوش من جديد إلى دولة المماليك الذين لم يعينوه على الدولة الصفوية، وأحس منهم خذلان وعدم نصرة لبلاد السنة مثل العراق وما حولها، فلذلك قاد الجيوش الانكشارية من جديد وانتصر على المماليك في معركة مرج دابق سنة 1516، وانتصر على آخر معاقل المماليك في مصر في القاهرة سنة 1519، حتى أصبح المشرق الإسلامي والأفريقي والآسيوي كله تحت الحكم سلطنة الدولة العثمانية. بعد أن رجع سليم الأول إلى اسطنبول سنة 1520 وافاه الأجل، قالوا بعض الأطباء أن من كثرة الحروب التي خاضها وروائح الجثث التي مر منها أصيب بداء يسمونه داء تناقص الجسم أو الجلد أو كذا، أمراض جسدية تصيب التي يخوض الحروب دائما، فتوفي رحمه الله بعد أن حكم 8 سنوات فقط. ولكن هذه 8 سنوات إخواني الأفاضل وحد العالم الإسلامي من جديد تحت حاكم واحد وهي الدولة العثمانية، ثم استلم الخلافة أو السلطنة من بعده ابنه الملقب بسليمان القانوني. سليمان عند العرب يسمونه المشرع، وعند أوروبا يسمونه القانوني، وهو السلطان العظيم الذي حكم أطول فترة حكم من السلاطين العثمانيين، حكم 48 سنة. سبحان الله، الشيء بالشيء يذكر أن طهماسب هذا كذلك حكم الدولة الصفوية 52 سنة. فكان المعترك بين حاكمين كلاهما له من الإنجازات والقوة والسيطرة، ولكن سنتعلم أو نعرف ذلك وماذا حصل للدولة الصفوية في الدرس القادم إن شاء الله، ولعله يكون الدرس الأخير حول هذه الدولة التي لها أثر سيء على العالم الإسلامي بل على العالم ككل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.